الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. قلنا أيها الإخوة إن هذه السورة إلى الآية 70 وهي تذكر محاجة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، وتذكر تعليم الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ماذا يرد على مشركي أهل مكة. فجاءت الآيات بعدها من الآية 71 إلى قرابة نهاية السورة وهي تتكلم عن قصص الأنبياء الذين واجههم أقوامهم بأشد المواجهة والإيذاء، فكانت العاقبة للأنبياء عليهم السلام. فكأن هذه الرسالة هي رسالة لقريش، الكفار قريش الذين كذبوا الرسول، ولكل من كذب أتباع الرسل بعد ذلك أنه سيحل به ما حل بالأمم السابقة. ولذلك الآيات التي ستأتي من القصص هي تأكيد مثلا لآية فيما سبق ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، مثال قوم نوح، مثال فرعون وقومه. هذه السورة تفسر، أو هذه الآيات التي تأتي تفسر تلك الآية. الآية 39 كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. متى كذب الذين من قبلهم؟ من هم الذين من قبلهم الذين كذبوا؟ قصة نوح، قصة موسى عليه السلام. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، مثال على ذلك قصة نوح عليه السلام، قصة موسى عليه السلام، وهكذا. إذن من الآية الأولى إلى الآية 70 هي ذكر لمحاجة المشركين ومناظرة المشركين وإقامة الحج عليهم. الآن المثال على ذلك أولا قصة نوح، ذلك ما جاءت الآيات في قصة نوح ترى لتذكر قصة نوح بأكملها، اللي هي قصة نوح مفسرة في مفصلة في سورة هود، ومفصلة في سورة الأعراف، ومفصلة في سورة نوح، ومفصلة أيضا في غير ذلك من السور المكية التي فصلت قصة نوح عليه السلام. السورة هذه لا يوجد فيها تفصيل قصة نوح، يوجد فيها موقف من مواقف نوح عليه السلام مع قومه، موقف. وأحيانا السور في القرآن الكريم تعرض موقفا من مواقف الأنبياء لأن السياق يدل على ذلك أو يستلزم ذلك، لأن القرآن لما يذكر الحقائق القرآنية يذكر المثال عليها، فيذكر مثلا واحدا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. انظر قاعدة عظيمة، قاعدة قرآنية. ثم قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وبعد ذلك أكمل قصة الآيات وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. من قصة ثمود اللي هو أرسل إليهم صالح، ماذا أخذ في هذا المقطع القرآني أو هذه الآيات؟ فقط جزء، وهو وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. من هذا، من قصة صالح مع قومه وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. وآتينا ثمود الناقة، قصة الناقة أوتيت لقوم ثمود فلم يعتبروا بالآية وكفروا بها، فنزل عليهم العذاب. إذن أخذت العبرة من القصة وما ذكرت القصة كاملة. كذلك هنا قصة نوح عليه السلام ما فصلت كاملة في هذا السياق، ذكر موقف من مواقف نوح عليه السلام مع قومه، فقط موقف، ما فصلت السورة مواقف نوح عليه السلام كاملة مع قومه خلال ألف سنة إلا خلال ألف سنة إلا 50 عاما، لا موقف واحد. وانظر هنا أيضا ما أراد السورة تفصل قصة نوح لأنها مفصلة فيما نزل من قبل. فترتيب القرآن عندنا سورة يونس، بعدها سورة إيش؟ هود. ترتيب النزول سورة هود قبل سورة يونس، ترتيب المصحف سورة يونس ثم سورة هود. في ترتيب النزول يعني ماذا نزل أولا؟ ترتيب النزول هود تسبق سورة يونس، فهي نزلت قبلها ووضعت بعدها في المصحف. لأن اتفقنا سابقا أن ترتيب المصحف ليس كترتيب النزول، القرآن نزل منجما مفرقا خلال 23 عاما، لكن لما نزل مفرق ومنجم خلال 23 عاما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية كذا في سورة كذا في سورة كذا، ثم جاء الترتيب لهذا المصحف. يعني ترتيب المصحف غير ترتيب النزول، فنحن نقرأ أول سورة الفاتحة وثاني سورة البقرة، مع أن سورة البقرة مدنية بإجماع العلماء وليست مكية، وفيها آية هي من أواخر ما نزل من القرآن، بل آخر ما نزل من القرآن، ومع ذلك هي السورة رقم 2. وسورة العلق التي هي أول ما نزل من القرآن، أول 5 آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، في أواخر القرآن الكريم، ليس كذلك؟ فدل ذلك أن ترتيب النزول نزول القرآن غير ترتيب المصحف، هذا غير هذا أو هذا غير ذاك. فإذا سورة هود فصلت قصة نوح عليه السلام تفصيلا، والمشركون سمعوها، قصة نوح سمعوها في سورة هود. الآن في سياق قصة في سياق سورة يونس لا يذكر قصة نوح كاملة، إنما يذكر موقفا من مواقف نوح عليه السلام مع قومه. هذا الموقف من نوح عليه السلام أنه ذكر لهم فقال لهم الله عز وجل يأمر نبيه أن يقص هذا الخبر على قومه، قال الله تعالى واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم يعني تابع يا محمد صلى الله عليه وسلم تأدية وظيفتك الدعوية في جمهور مشركي قومك في مكة، وأيضا بين لهم أن أقوالهم لا تحزنك كما مر ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، وأضرب لكم مثالا، إن العزة لله جميعا وأنا معتز بالله لا بكم، أضرب لكم مثالا واتل عليهم نبأنه. اتل عليهم الواو هنا عاطف على ما جاء من قبل، والتلاوة هي النطق بألفاظ ما أمره الله أن يتلوه، يعني تتبعا لحروف وكلمات القرآن، هذه التلاوة، التلاوة تتبع حروف وكلمات القرآن ما أوحى الله به وأمره بتلاوته. فأتل هنا بمعنى بلغ، واتل عليهم نبأ نوح يعني بلغهم نبأ نوح، وهذا المقصود وليس المقصود أتل عليهم نبأ نوح يعني أتل آيات القرآن لنفسك، هذا غير إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم، مثل ما قال أيضا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، اذكر إبراهيم ما معنى اذكر إبراهيم؟ يعني هل ضع على يدك إبراهيم إبراهيم، ولا اذكر مواقف إبراهيم وحياة إبراهيم وجهد إبراهيم وبذل إبراهيم وتضحية إبراهيم وبلغها لقومك، اذكر هذا مقصود اذكر. فأتلو يعني انطق بهذه الألفاظ لقومك، واتلو عليهم، عليهم يعني على المعنيين بالمعالج في هذه السورة، وهم أئمة الشرك وأئمة التكذيب في مكة الذين يعتزون بقوتهم الغالبة ويهزؤون ويسخرون من ضعف الرسول عليه الصلاة والسلام وضعف أتباعه. اتلوا عليهم نبأ نوح، لأن نوح عليه السلام كان أتباعه من المستضعفين، فما آمن معه إلا قليل، الذين آمنوا مع نوح قلة، وقلة إيش؟ مستضعفة. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، حتى ما سموهم المستضعفين، هم ماذا سموهم؟ الأراذل. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وفي قراءة أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون، الذين هم من أتباعكم أرذل الناس، ما قالوا مستضعفين حتى، قالوا أرذل الناس اتبعوك، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فنوح عليه السلام بالنسبة لهم كقوة بشرية كان مع أتباعه من الضعفاء، لكن جاء موقف التحدي. واتل عليهم نبأ نوح، خبر نوح وهذا الشأن العظيم، إذ قال لقومه، يعني أذكر حين قال لقومه، انظروا متى قال هذا لقومه، قال هذا لقومه في أواخر دعوته، لما مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لا يكل ولا يمل ويدعو قومه. وهذا يا إخواني لا شك، لا شك أنه من أعظم أنواع الصبر عند رب العالمين. وذلك في قصة نوح عليه السلام أواخرها قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر، يعني اصبر كما صبر نوح، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ونحن دائما نقول 1000 سنة إلا 50 عاما دون أن نتصور. تتصور يا أخي 1000 سنة إلا 50 عاما؟ يعني ممكن واحد فينا أيها الإخوة يمكث يذكر واحد يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة، لكن يمكث 5 سنوات ويذكر نفس الرجل، يمل ويكل. طب 10 سنوات، طب 20 سنة، طب يمكث من عمره 30 سنة، طب انظروا كم كانت أعمارهم السابقة، أعمار طويلة، يمكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو على نفس النهج وهو على نفس الاستقامة. وطبعا نوح عليه السلام هو أول أولي العزم من الرسل عليه السلام، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقالوا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، أول ما ذكر الله نوح، لأنه في المكانة الزمنية أو في الوقت الزمني هو أول رسل الله وهو أول أولي العزم. وأنت تتعجب من نوح عليه السلام وشدة صبره واستقامته. يعني نوح عليه السلام يا إخواني ما مكث يوما أو يومين أو سنة أو سنتين، استقامة على نفس المنهج، لأنه قال: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. بعدين قال: وإني كلما تفيد التكرار والإعادة، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. يعني على نفس الطريقة ونفس المنهج ونفس العاطفة 950 سنة وهو على نفس طريق الاستقامة. وهذا الذي نقوله أيها الإخوة، إن المسلم لا يبدل ولا يغير. وكان السلف يكرهون التحول والتنقل، مسلم لا يبدل ولا يغير، عنده طريقة في الدين يثبت عليها. للأسف بعض الناس تجد حتى في العبادات، العبادات يا إخواني بالنسبة للدعوة إلى الله أهون بكثير. الدعوة إلى الله مواجهة للناس، صبر وتحمل، ولنخرجنك وأيضا لتكونن من المرجومين، ويريدون أن يطردوهم بينهم، قال: وأن يخرجوه من بينهم، وقال: اطرد أتباعك. يعني فيها مواجهة. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني بدناش نسمع كلامك، حل عنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني هات عذاب الله، خلاص نريد العذاب الذي توعدنا به. أنت انظر كم حجم المواجهة. ولا شك أيها الإخوة أن أصعب الأشياء التعامل مع عقول البشر، التعامل مع عقول الناس من أصعب الأشياء. ويمكث نوح عليه السلام هذه المدة الطويلة على استقامة واحدة وعلى طريقة واحدة، حتى ما ذكر في قصة نوح إنما هو مناجاة لله، هو قال: ربي إني دعوت قومي، هو يناجي ربه. وكل ما ذكر هذا إيش؟ وإني ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسرت لهم، لمن يقول هذا الكلام؟ لله، قال ربي مناجاة يا رب، ويذكر حاله من شدة ما أصاب نوح عليه السلام. فلك أن تتصور يا أخي، ومشكلتنا دائما أنه ما عندنا تصور للحال، أن واحد ممكن يمكث مدة يسيرة يدعو إلى الله بعدين يمل ويصيبه الملل ويترك، يقول لك الناس مطولين اهتدوا ولا الله لا يجعلهم يهتدوا. واحد مرة قال: والله إذا دعيتك للصلاة مرة ومرتين وثلاث إن شاء الله ما تصلي، دعيتك يا رجل خلاص كفي يعني، انت خلاص ثلاث مرات وان شاء الله انك ما تصلي يعني، هيك يعني الدعوة الى الله، هيك نشر الخير، هيك الرحمة يعني بين الناس، بدك تظلك تدعو وظلك تستقيم على نفس الطريقة وظلك تظل برحمة وبلين، مش يوم يومين، سنوات تبقى على نفس الحال. ونوح عليه السلام على نفس الحال. الآن لما نوح عليه السلام صبر هذه المدة، ومتى دعا على قومه، متى قال ربي لا تذر أرض من الكافرين ديارا، متى هذا؟ أول الدعوة يعني أول السنة قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا هو أصلا يريد أن يدعوهم إلى الله، يريد أن يدخلهم في رحمة الله، مش من أول السنوات ولا بعد 100 سنة 200 سنة. لما نزل عليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهو أصلا كان يدعوهم طمعا فيه أن يسلموا، لكن بعد ما نزلت هذه الآية خلاص الذي آمن آمن، لو دعوت الليل والنهار لن يؤمن أحد معك، طب خلاص أتباعي إذن. وبعد ذلك ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، فدعا مثل هذا الدعاء. فهذا أيها الإخوة من أواخر ما خاطب نوح عليه السلام قومه. ماذا قال؟ إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. إن كان كبر عليكم، ما معنى كبر؟ عظمة عظمة، فيستعار الكبر هنا أو كبر الشيء لكون وصف من أوصاف الذوات أو المعاني أقوى شيء أو أعظم شيء، عظمة. وإنها لكبيرة يعني عظيمة، إن إلا على الخاشعين أو ثقيلا. وكذا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني عظمت كلمة عظيمة جدا هذه، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. وأيضا يستعار ويرد بها المشقة، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني شق عليهم. وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني شق عليك إعراضهم. فقال إن كان كبر عليكم مقامي، إذا كان شق عليكم مقامي، مقامي يعني قيامي بدعوتكم إلى الله وتذكيري بآيات الله، أن أذكركم بآيات الله، فعلى الله توكلت. وهذه الآية أيها الإخوة آية عظيمة، وهي من أبلغ الآيات وأجمعها وأوجزها، التي تبين درجة إيمان النبيين وشدة معاداة أقوامهم. لكن اسمعوا ما معنى قول نوح عليه السلام إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، عظم عليكم، عظم شق عليكم أنني أقوم وأن أقوم وأذكركم بآيات الله، شق عليكم أن أدعوكم إلى الله، عظم عليكم أن أكون داعي الله بينكم، فعلى الله توكلت. وهذه الآية تبين، يقول ابن عاشور قال وتجهم الحق على أمثالهم شنشنة المتوغلين في الفساد المأسورين للهوى، يعني الذين يؤسرون للشهوات والهوى الحق ثقيل عليهم، إذ تقع لديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتثويب بهم إلى الرشاد موقعا من المذاق من نفوسهم، يقول شديد الإيلام لقلوبهم. الحق يا إخواني على هؤلاء ثقيل جدا، لماذا؟ لما في منازعة الحق في نفوسهم من صولة عليها لا يستطيعون الاستخفاف بها ولا يطاوعهم هواهم على الإذعان إليها. قال فيتورطون في حيرة ومنازعة نفسانية فتشمئز نفوسهم من هذا الحق. قالوا الذي يستفيد من الباطل لا يستجيب للحق، الذي يستفيد من الباطل لا يستجيب للحق، لأنه أصلا مستفيد من الباطل، شهواته أيها الإخوة كبلته. طبعا هذه الآية تقول أن بعض الناس دين الله يعظم عليه ويشق عليه، فلذلك يعادي الدين، يعادي الدين لأن الدين يعارض شهواته، يعارض لذاته، يعارض ما يريد، فكبر عليه الدين، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يشق عليه الحق. وفعلا والله يا إخواني ترى هذا واقعيا، أن بعض الناس الذين ينادون بفصل الإسلام عن الحياة، يقول لك الإسلام ابعدوه عن الحياة الواقعية، الإسلام صلي وصوم ماشي، اذكر الله ماشي، خليك في المساجد، لكن لا تجعل الإسلام في حياتنا الواقعية، في حياتنا الاقتصادية الاجتماعية السياسية العلاقات الدولية. لا لا، ما لنا وللإسلام. خلي الإسلام في المساجد، اذكر الله كما تريد، وخليك تصلي قيام ليل وصوم بالنهار، هذا الإسلام الذي. لكن الإسلام لا نريده أن يدخل في حياتنا. تعرفون لماذا أيها الإخوة؟ لأن الإسلام يكبل شهواتهم. هم أناس شهوانيون، هم أناس مصلحيون، يريدون أن يكتسبوا مالا، يريدون شهوة النساء. الإسلام يقول لا، فيش اختلاط بين الرجال والنساء. الإسلام يقول لا، السارق تقطع يده. الإسلام يقول لا، الأصل ما من راع يسأل رعية، يموت يوم يموت وغش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الإسلام يقول ينبغي أن تكون رحيما أنت بمن تحتك. فهو لا يريد كل هذا. الإسلام يعارض مصالحه الشخصية. فلذلك كثير من الناس ترى لا يريد دين الإسلام واقعا في حياتهم. السبب لأن الإسلام يقول لك أنا بحب الدين، بس بحب الدين في المساجد، أما الدين في واقع الحياة لا، الدين برا المسجد لا. هذا أيها الإخوة الذي يريدون أن يبعدونا عنه، اللي هو واقع الإسلام العملي، فيشق عليهم. طب يا جماعة الإسلام واضح، هو الذي جاء به الرسول، وهي آيات وحديث اللي أمرت بالصلاة، أمرت بالأمانة، أمرت بالخلق الحسن، أمرت وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم العدل. طب ليش أنتوا أخذتوا هذا وما أخذتوا ذاك؟ ذاك لأنه يعارض شهواتهم أيها الإخوة، ويعارض نزواتهم. ولذلك كم من أناس أيها الإخوة من الجبابرة على مر التاريخ خضعوا للإسلام، كم الذين خضعوا للإسلام من هؤلاء الجبابرة. فرعون أصلا لمصلحته الشخصية أبى أن يستجيب لموسى، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من الله غيري، أليس لي ملك مصر وهذا نهار تجري من تحتي. بعدين قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، قل عن موسى. فالدين الذي جاء به موسى يعارض مصلحة فرعون الشخصية، كيف بده يستجيب له؟ فقالوا الذي يستفيد من الباطل لا يستجيب للحق، الذي يستفيد من الباطل لا يستجيب للحق أبدا، ما بيستجيب. تجد موظف بأخذ رشوة ومتعود على أخذ رشوة، واحد بيقول له رشوة حرام يا أخي ما بجوز أنت كذا، بيقولك لا، ما هو بعض المشاغل هدية، والنبي قبل الهدية، ترى النبي قبل الهدية، وهذه هدية مدن أن أطلب. طب هدايا العمال سحت، هدايا العمال غلول بالنص، هل جلس في بيت أمه؟ هدايا العمال يا رجل آيات أحاديث، يقول لا. طب ما هو الهدية في الدين جائزة، مستفيد من الباطل، هذا أبدا ما بيستجيب للحق، مش راح يسمع لك أبدا، لأنه مستفيد من الباطل هذا الذي هو عليه. فلذلك بعض الناس يعظم عليه الدين لأنه يتعارض مع مصالح الشخصية. وذلك حتى نوح عليه السلام، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بيت الله، من هم الذين كبر عليهم مقامه؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومي، قال الملأ الذين كفروا من قومي. الملأ مين الملأ؟ يعني واجهت الناس الكبراء من قومه، الكبراء، قال نريد أن نجلس مع المستضعفين. انظر هذا بتعارض مع المصالح والأهواء، يتعارض مع كبرهم. وذلك ماذا قالوا له؟ اطرد الذين معك. فماذا قال؟ وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قال ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. بقول اطرد الذين معك نتبعك، بصيرنا وجاهة، لكن احنا نجلس مع الضعفاء. فكبر علي على المشركين ما تدعوهم إليه، لأن هذا الدين يدعو أنه الضعيف مع القوي، الغني مع الفقير، يجلسوا مع بعض المرض، بتواضع القوي يا إخواني. فدائما يا إخواني عند تعارض الإسلام مع مصالحك الشخصية إياك أن يعظم عليك الإسلام. ترى هذا أحيانا يعرض لبعض الناس أنه الإسلام بتعارض مع مصالحه الشخصية، مع شهواته، مع ما يريد، يضع الإسلام جانبا، بل ولا يريد الدين في هذا الوقت. كثير من الناس ترى بيسمعها، إذا دخلت معك يقولك اسمع خلي الدين على جنب. شو خلي الدين على جنب يعني؟ يعني ما دام فيها الشغل أخذ وعطى وكذا، يعني بدناش دين. بعدين إن شاء الله بشهر رمضان تراويح قيام الليل عشر الأواخر نجيك يا دين، أما الآن خلي الدين على جنب. إيش يعني خلي الدين على جنب؟ لأنه بعارض ما يريد. فيكبر عليه الإسلام، لا كبر عليكم مقامي، أي قيامي بالدعوة وتذكيري بآيات الله. وهذا يدل أن نوح ذكرهم كثيرا مرة بعد مرة، قال فعلى الله توكلت. أختم بما قال الشيخ محمد رشيد رضا، قال هذا يدل على درجة إيمان الأنبياء وثقتهم بالله عز وجل. سيدات الآية فعلى الله توكل، ثم تحداهم نوح عليه السلام. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.